بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في تفسير وتوجيه دلالة الأمر على الوجوب، وقلنا أن الأصوليين اختلفوا في توجيه دلالة الأمر على الوجوب إلى ثلاثة أقوال. القول الأول أن الأمر يدل على الوجوب بالوضع، والقول الثاني أن الأمر يدل على الوجوب بحكم العقل، والقول الثالث أن الأمر يدل على الوجوب بالإطلاق وقرينة الحكمة. وقلنا أن هذا القول الثالث في تقريبه توجد ثلاثة وجوه، مر الوجه الأول والثاني وتبين عدم تمامية هذين الوجهين، واليوم إن شاء الله ندخل في الوجه الثالث لتقريب القول الثالث، أي في الوجه الثالث لتقريب القول بأن الأمر يدل على الوجوب بالإطلاق وقرينة الحكمة. وهذا الواجه كما سوف يتبين يختص بصيغة الأمر ولا يشمل مادة الأمر. هذا الوجه يقول أن صيغة الأمر تدل على الإرسال بنحو المعنى الحرفي، أي أن صيغة الأمر تدل على النسبة الإرسالية، والإرسال مساوق لسد تمام أبواب عدم التحرك والاندفاع نحو الفعل، بمعنى أن الإرسال يقتضي سد تمام أبواب عدم التحرك والاندفاع نحو الفعل المأمور به، بمعنى أنه توجد أبواب لعدم التحرك. من هذه الأبواب مثلا كسل المأمور، من هذه الأبواب مثلا معصية المأمور، من هذه الأبواب مثلا الترخيص في المأمور به. وحينئذ إذا أراد المولى الإرسال فالإرسال يساوق سد تمام أبواب عدم التحرك، فإذا كان المولى يريد الإرسال نحو الفعل فيفترض أن يسد تمام أبواب عدم التحرك، ومن أبواب عدم التحرك الترخيص. فحينئذ إذا كان يريد إرسال المكلف نحو الفعل فلا بد أن يسد هذا الباب، يعني شنو؟ يعني أن لا يرخص، لا بد أن يبين عدم الترخيص، وإلا بقي هذا الباب مفتوحا. أعود، هذا الوجه يقول أن صيغة فعل الأمر تدل على الإرسال بنحو المعنى الحرفي، أي تدل على النسبة الإرسالية، والإرسال مساوق لسد تمام أبواب عدم التحرك نحو الفعل، وهذا يعني عدم الترخيص في المخالفة. فمقتضى إطلاق الصيغة حينما يقول المولى صلي، مقتضى هذا الإطلاق إن المولى لا يريد القيد، يعني لا يريد تقييد الإرسال بفتح باب من أبواب عدم التحرك، يعني لا يريد أن يقيد الإرسال. لماذا؟ لأنه لم يفتح باب من أبواب عدم التحرك،
فلو أراد إرسال المكلف نحو الفعل مع فتح باب من أبواب عدم التحرك أي الترخيص، لكان عليه أن يبين، وبما أنه لم يبين الترخيص يعني لم يفتح باب من أبواب عدم التحرك، فبأصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي يثبت أن الحكم المبرز سنخ حكم يشتمل على سد تمام أبواب عدم التحرك. وبعبارة أوضح، هذا الوجه يريد أن يقول أن صيغة الأمر موضوع على النسبة الإرسالية، والإرسال يساوق سد تمام أبواب عدم التحرك، وحينئذ نقول أن المولى لو كان يريد إرسال المكلف مع فتح باب من أبواب عدم التحرك يعني مع الإجازة بالترخيص لكان عليه أن يبين، وبما أنه لم يبين إذن هو لا يريد القيد، إذن لا يريد تقييد الإرسال بفتح باب من أبواب عدم التحرك، إذن بما أنه لم يذكر القيد إذن هو يريد الإرسال المقتضي لسد تمام أبواب عدم التحرك. وبأصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي نثبت أنه يريد الإرسال النسبة الإرسالية بنحو الوجوب، لأنه لو كان يريد الاستحباب لقيد هذا الإرسال بفتح باب من أبواب عدم التحرك أي بفتح باب الترخيص، وبما أنه لم يفتح هذا الباب إذن فهو يريد الإرسال مع سد تمام أبواب عدم التحرك أي مع سد أبواب باب الترخيص أي أنه يريد الإرسال بنحو الوجوب. واضح الوجه هذا؟ واضح لو مو واضح؟ لكن فيه مشكلة، مو إشكال يعني، مشكلة في التوضيح. هذا الكلام مو كافي، العبارة مختلفة. شنو معنى؟ قبل لا أنتقل لهذا، هذا واضح الوجه، أصل الوجه، أصل الوجه حاصله يقول أن صيغة الأمر جابوني تدل على النسبة الإرسالية، والإرسال يساوق سد تمام أبواب عدم التحرك، لأن من يريد أن يرسل شخصا إلى فعل إن كان يريد لابدية إيجاد الفعل في الخارج فعليه أن يسد أبواب عدم التحرك عليه، ومن أبواب عدم التحرك هو الترخيص، فحينئذ مقتضى الإرسال سد تمام أبواب عدم التحرك أي مقتضى الإرسال عدم الترخيص، فلو كان يريد المولى الإرسال مع ترخيص لكان عليه أن يبين، وبما أنه لم يبين إذن هو لا يريد الإرسال مع فتح باب من أبواب عدم التحرك، بل يريد الإرسال مع سد تمام أبواب عدم التحرك. وبمقتضى أصالة التطابق بين المدلول التصديقي والمدلول التصوري يتبين أن المولى يريد ذلك الإرسال الذي سد معه تمام أبواب عدم التحرك أي يريد الإرسال بنحو الوجوب. سؤال، ما معنى أن الإرسال مساوق لسد تمام أبواب عدم التحرك؟ هل يعني ذلك أن سد تمام أبواب عدم التحرك داخل في المدلول الوضعي؟ يعني في اللغة وضعت صيغة الأمر للإرسال مع سد تمام أبواب عدم التحرك؟ إذا كان كذلك فهذا رجوع للقول الأول، يصير الوجوب شنو؟ مدلول وضعي. وتصير استفادة الوجوب من الوضع. ما هو المقصود؟ هذه يحتاج لها بيان لم تتضح فيها العبارة. إذا كان معنى القول بأن صيغة الأمر موضوعة للنسبة الإرسالية مع سد تمام أبواب عدم التحرك، بمعنى أن سد تمام أبواب عدم التحرك داخل في المدلول الوضعي، حينئذ تكون استفادة الوجوب مستفادة من الوضع، وهذا رجوع إلى القول الأول. بينما المدعى وين؟ المدعى أن استفادة الوجوب مستفادة منين؟ من المدلول التصديقي، مستفادة من الأطلاق وقرينة الحكمة. هذا كلام. ما هو المقصود إذن؟ المقصود هو شوي أرتبه للنقطة دقيقة. المقصود هو أن الإرسال وإن كان يتلائم مع سد تمام أبواب عدم التحرك ومع فتح باب من أبواب عدم التحرك، باعتبار أننا قلنا أن القول الثالث يبني على ماذا؟ يبني أن الأمر موضوع لذات الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب. فهذا يعني أن الإرسال الذي وضعت له، عليكم السلام، صيغة الأمر الذي وضعت له صيغة الأمر يتلائم مع النحوين، يتلائم مع سد تمام أبواب عدم التحرك، ويتلائم مع فتح باب من أبواب عدم التحرك. في اللغة هكذا، لكن العرف، هذه هي المهمة، لكن العرف يعتبره، يعني يعتبر الإرسال مساوقا لسد تمام أبواب عدم التحرك. فعند العرف يكفي للدلالة على الوجوب نفس الدال على الإرسال، يعني يكفي للدلالة على سد تمام أبواب عدم التحرك نفس الدال على الإرسال، بخلاف الثاني وهو فتح باب من أبواب عدم التحرك، فهو بنظر العرف لا يتلائم مع الإرسال، فلا يكفي للدلالة عليه نفس الدال على الإرسال، يعني لا تكفي للدلالة عليه صلي. العرف يرى، شوي انت بقولي، لفظة صلي موضوع على الإرسال الذي يتلائم مع سد تمام أبواب عدم التحرك ويتلائم مع فتح باب من أبواب عدم التحرك، لكن العرف وليس الوضع لغة، العرف يرى أن الإرسال يتلائم مع سد تمام أبواب عدم التحرك، يساوق سد تمام أبواب عدم التحرك، فيكفي للدلالة على سد تمام أبواب عدم التحرك نفس الدال، يعني نفس كلمة صلي. بخلاف الثاني فإنه لا يرى للدلالة على فتح باب من أبواب عدم التحرك، لا يرى كفاية ذكر نفس الدال، بل لا بد إذا أراد المولى فتح باب من أبواب عدم التحرك أن يقيد الإرسال، يعني يذكر شيء يدل على أن المراد فتح الإرسال مع فتح باب من أبواب عدم التحرك. واضح؟ وحينئذ نقول وفقا لأصالة التطابق بين المدلول التصديقي والمدلول التصوري، يثبت أن الحكم سنخ حكم يشتمل على سد أبواب عدم التحرك، فتكون استفادة الوجوب بالأطلاق وقرينة الحكمة. واضح لو مو واضح؟ واضح؟ واضح هذا أنه كيف هذا الوجه يكون من وجوه استفادة الوجوب بالأطلاق وقرينة الحكمة، ولا يرجع إلى القول الأول. بقي شيء، وهو لماذا لا يدل هذا الوجه على، لماذا لا يشمل مادة الأمر أيضا؟ قد يقال إن هذا الوجه كما يجري في صيغة الأمر يجري في مادة الأمر، لماذا جعل السيد الشهيد رحمة الله عليه هذا الوجه مختصا بصيغة الأمر؟ قد يقال أن صيغة الأمر أيضا يستفاد منها الإرسال، إن مادة الأمر أيضا يستفاد منها الإرسال، فلماذا لا يجري في هذا الوجه كما يجري في صيغة الأمر؟ وبعبارة، إذا صدر الأمر وشككنا في أنه هل قصد به سد جميع أبواب عدم التحرك أو فتح بعض أبواب عدم التحرك، سد تمام أبواب عدم التحرك يساوي الوجوب، وسد وفتح بعض أبواب عدم التحرك يساوي الاستحباب، حينئذ نقول ماذا نبني؟ صاحب هذا الوجه يقول نبني على أن ذكر الصيغة يدل بنفسه على سد تمام أبواب عدم التحرك، وإن أراد المولى فتح باب من أبواب عدم التحرك كان عليه أن يقيد، فنستفيد الوجوب بالإطلاق. سؤال: لماذا هذا الواجه يختص بالصيغة ولا يشمل المادة؟ الصيغة تدل على الإرسال والمادة تدل على الإرسال، فلماذا جعلتموه مختصا بصيغة الأمر ولا يشمل مادة الأمر؟ فنقول إن مادة الأمر تدل على الإرسال والطلب بنحو المعنى الإسمي، وحينئذ هي موضوعة للطلب والإرادة التشريعية، فلا يمكن دلالتها على الوجوب، فلا يمكن دلالتها على الوجوب إلا بأن يؤخذ فيها الاختصاص بالإرسال الوجوبي لغة، بعبارة أخرى الصيغة تدل على الإرسال بمعناها الحرفي، تدل على النسبة الإرسالية، وإن كانت تدل على الطلب بنحو غير مباشر، لكن مادة الأمر تدل على الطلب والإرادة التشريعية، يعني موضوع لذات الطلب، فاستفادة الوجوب منها يتوقف على أنها موضوعة لغة للاختصاص بالطلب الوجوبي، بعبارة يؤخذ فيها مادة الأمر يؤخذ فيها الاختصاص بالإرسال الوجوبي، وهذا معناه رجوع للقول الأول، فهذا الوجه لا يشمل مادة الأمر وإنما يختص بصيغة الأمر. بعبارة إذا كان الأمر دالا على الإرسال لا على مجرد الطلب يجري هذا الوجه، أما إن كان دال على مجرد الطلب فالدلالة على مجرد الطلب لا تساوق سد أبواب تمام أبواب عدم التحرك، وحينئذ فهذا الوجه لا يجري في المادة وإنما يجري في الصيغة. فرق بين أن تقول بأن الصيغة تدل على النسبة الإرسالية، يعني صيغة الأمر تدل على الطلب مع سد تمام أبواب عدم التحرك، بينما في المادة المادة تدل على مجرد الطلب ولا يساوق ذلك سد تمام أبواب عدم التحرك، فلا يجري هذا الوجه في المادة دون الصيغة. طبعا لك أن تناقش في ذلك، واضح؟ ثم يقول السيد الشهيد: هذا الوجه الوجه الثالث من القول الثالث أوجه من سابقي، فإن تم ولم تناقش قلنا به، لكن إذا قلنا به نقول به بخصوص صيغة الأمر، وإن لم يتم وناقشت فيه فالقول الأول وهو أن استفادة الوجوب بالوضع هو المتعين. لماذا هو المتعين؟ لأننا سبق وأن قلنا إن دلالة الأمر على الطلب الوجوبي أمر متفق عليه ومستفاد من التبادل، ولكننا قلنا إن للتبادل مناشئ، فإن منها الوضع ومنها حكم العقل ومنها الإطلاق وقرينة الحكمة. فإن أبطلنا المناشئ الأخرى للتبادر ثبت أن التبادر ناشئ من الوضع وهو علامة الحقيقة وعلامة الوضع. فنحن أبطلنا القول الثاني وأبطلنا القول الثالث بوجهيه، ولم يبقى إلا الوجه الثالث من القول الثالث قبلنا به، نحتاج أن نعممه إلى مادة الأمر. إذا استطعنا ذلك فبها، إن لم نستطع فيبقى أن منشأ التبادر ليس هو إلا الواضع، فيتعين القول الأول. طبق العبارة. قال
حصل عقلي
طبعا تبادر. نحن الآن بمجرد أن نسمع أمرك في الصلاة أو صلي يتبادر أنها مطلوبة بنحو الوجوب. قلنا أن التبادر علامة الحقيقة، لكننا استدركنا أنه علامة الحقيقة حينما لا يكون لا تكون له مناشئ أخرى، إذ يدعى أن منشئ التبادر هو حكم العقل، وقد يدعى أن منشئ التبادر هو الإطلاق وقرينة الحكمة، ولا يتصور احتمال ثالث. ما متصور استقرأ التبادر حتى لو لم يكن استقراء عقليا، لا يتصور منشئ التبادر غير هذه الأمور. فحينئذ أبطلنا منشئ التبادر الثاني وأبطلنا منشئ التبادر الثالث، فإذا أبطلنا فلم يبقى إلا منشئ التبادر الأول وهو الواو. قال
شيخنا رحمه الله بالنسبة
للمساواة وقيمة سبيل المساواة بالتطبيق، تارك للتطبيق. قال أن صيغة الأمر تدل على الإرسال، طبعا لازم تضيفون بنحو المعنى والدفع، هو كاتب سي والدفع بنحو المعنى الحرفي. ولما كان الإرسال والدفع مساوقا لسد تمام أبواب العدم للتحرك والاندفاع، بعدين أرجع للمساوق. العبارة الأوضح يقال لسد تمام أبواب عدم التحرك والاندفاع، أوضح. فمقتضى أصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي أن الطلب والحكم المبرز بالصيغة سنخ حكم يشتمل على سد تمام أبواب العدم بالتوضيح الذي ذكرته. طبعا هنا المدلول التصوري ما هو؟ جاوبوني، هو الإرسال. وبأصالة التطابق ماذا نريد أن نثبت؟ لا يراد إثبات أن الإرسال هو المراد واقعا، وإنما يراد إثبات أن المراد واقعا معنى يناسب الإرسال، مقتضى الإرسال، وهو ما هو هذا المعنى؟ وهو سد تمام أبواب عدم التحرك والاندفاع. واضح الفكرة؟ لأنه إذا قلنا بأن أصالة التطابق ماذا تعني؟ أن المدلول التصديقي، أن المدلول التصوري هو المراد واقع. المدلول التصوري شنو؟ هو الإرسال. فبعدها نحتاج فيه مثلا من قال أن الإرسال بمعنى سد تمام أبواب عدم التحرك؟ فلذلك هكذا نقول أن المدلول يراد إثبات أن المدلول التصديقي معنى يناسب أو هو مقتضى للإرسال. ما هو هذا المعنى؟ سد تمام أبواب عدم التحرك والاندفاع، وهذا يعني عدم الترخيص في المخالفة. أما بالنسبة للمساوقة، طبعا ما أعرف المصطلح الأصولي يحتاج لاستقراء. هل المصطلح الأصولي بالمساوقة هو نفس المصطلح الفلسفي أم لا؟ التعبير مسامحي ويقصد به المساواة. في المصطلح الفلسفي بحسب الدقة الفلسفية المساوقة ليست بمعنى المساواة بل بمعنى أخص من المساواة. فيشترط في كون الشيء يساوق ذاك أن تكون حيثية الصدق واحدة. فإذا لم تكن حيثية الصدق واحدة، حيثية الصدق مشتركة وكانا متحدان مصداقا فبينهما مساواة. وبعبارة أوضح، المساواة تعني اتحاد معنيين في جميع مصادقهما سواء كانت حيثية الصدق واحدة أو لا. بينما المساوقة يشترط فيها اتحاد معنيين في جميع مصادقهما مع كون حيثية الصدق واحدة. فالمساوقة أخص من المساواة والمساواة أعم من المساوقة. ويضربون لذلك مثالا، يقولون الوجود والشيئية، معنى الوجود يساوق الشيئية، فكل موجود من حيث أنه موجود هو شيء، وكل شيء من حيث أنه شيء فهو موجود. ليس هناك أمر وراء الوجود به يكون الشيء شيئا. فهذه مساوقة، وقد تتحقق المساواة دون المساوقة. ويضربوا لذلك مثال، مثل الإنسان والضاحك، فالإنسان والضاحك متحدان مصداقا لكن حيثية الصدق مختلفة. فإن الإنسان من جهة ذاته وجوهره إنسان، ومن جهة بعض أعراضه يعتبر ضاحك. فالإنسان من حيث أنه إنسان لا يكون ضاحكا من حيث أنه إنسان، والضاحك ولا يكون الضاحك من حيث كونه ضاحك لا يكون إنسانا. فحيثية الصدق ليست مشتركة وليست واحدة، فالمساوقة أخص من المساواة. إذا أردتم تفصيل هذا التفريق والمصطلح الفلسفي راجعوا الفصل التاسع من المرحلة الأولى من بداية الحكمة. قال: ولعل هذا التقريب أوجه من سابقين، فإن تم فهو، وإن لم يتم يتعين كون الدلالة على الوجوب بالواقع. ما هي الثمرة على هذا البحث؟ قد يقول قائل: ما دام الأصوليون قد اتفقوا على أن الأمر مادة وصيغة يدل على الطلب الوجوبي، فما ثمرة الاختلاف في كيفية توجيه وتفسير هذه الدلالة؟ ما هي الثمرة؟ هذا البحث له ثمرات مهمة، وليس كبقية بعض البحوث التي لا ثمرة عليها كبحث الصحيح والأعم مثلا. هذا البحث له ثمرات مهمة في الاستنباط. السيد الشهيد رحمة الله عليه يذكر بعض هذه الثمرات في البحث الخارج، ويذكر هنا يقتصر على ذكر ثمرتين: ثمرة نظرية وثمرة عملية تترتب على الثمرة النظرية. أما الثمرة النظرية فهي لو جاء المولى بأمر وأراد الاستحباب على اغتسل للجمعة، هذا أمر، والمولى أراد به الاستحباب. أسعرفنا الاستحباب من قرائن أخرى. سؤال: استعمال الأمر وإرادة الاستحباب هل هو استعمال مجازي أم هو استعمال حقيقي؟ تختلف الإجابة بحسب الأقوال الثلاثة. أما بالنسبة إلى القول الأول، فالقول الأول ماذا قال؟ قال إن الأمر مادة وصيغة موضوع للطلب الوجوبي، وحينئذ يكون استعمال الأمر وإرادة الاستحباب منه استعمال في غير ما وضع له، فهو استعمال مجاز. وأما على القول الثاني القائل بأن استفادة الوجوب إنما هي بحكم العقل، إذا جاء أمر ولم يرد ترخيص فيه فيحكم العقل بالوجوب، وإذا جاء أمر وورد ترخيص فيه يحكم العقل بالاستحباب. وأما في اللغة صاحب القول الثاني هكذا يقول: إن الأمر موضوع لذات الطلب، وحينئذ استعمال الأمر وإرادة الاستحباب هل هي بنحو المجاز أم هي بنحو الحقيقة؟ لا، واضح استعمال الأمر هنا حينما قال المولى اغتسل للجمعة، استعمل لفظة الأمر في أي شيء؟ في ذات الطلب. من أين استفدنا الاستحباب؟ من دال خارجي وهو حكم العقل، حيث لم يرد ترخيص. وحينئذ استعمال الأمر وإرادة الاستحباب بناء على القول الأول استعمال فيما وضع له، لأنه استعمل في ذات الطلب. نفس استفادة الوجوب والاستحباب لا علاقة لها باللفظ، ولا يعبر عن استفادة الوجوب والاستحباب بالاستعمال المجازي أو الاستعمال الحقيقي، لكن استعمال لفظ الأمر وإرادة الاستحباب استعمال لللفظ في ذات الطلب، وهذا استعمال حقيقي. وأما على الرأي الثالث وهو أن استفادة الوجوب بالإطلاق وقرينة الحكمة، فاستعمال اللفظ ولفظ الأمر وإرادة الاستحباب أيضا ليس استعمالا مجازيا. لماذا؟ لأن لفظ الأمر بناء على هذا الرأي الثالث موضوع لأي شيء؟ لذات الطلب، وقد استعمل في ذات الطلب. استفادة الوجوب من أي شيء؟ أن المولى لم يقيد. واستفادة الاستحباب أن المولى قيد، وحينما يقيد المولى نستفيد الاستحباب. وحتى استعمال اللفظ في الاستحباب لا يكون مجازيا، لأنه يكون من تعدد الدال والمدلول. تذكرون أنتم قلنا طريقة تعدد الدال والمدلول، استعمال اللفظ في غير ما وضع له أم استعمال اللفظ فيما وضع له؟ استعمال اللفظ فيما وضع له. أكرم الفقير العادل، هنا لفظة الفقير استعملت في المعنى الموضوع له، ولفظة العادل استعملت في المعنى الموضوع له، واستفدنا التقييد بالحصة على طريقة التعدد الدال والمدلول. إذن استعمال لفظ الأمر وإرادة الاستحباب بناء على القول الأول استعمال مجازي، واستعمال لفظ الأمر وإرادة الاستحباب على القولين الثاني والثالث ليس في ذلك مجاز. واضح؟ أصلا على الرأي الثاني لا علاقة لاستفادة الوجوب والاستحباب باللفظ. شو أنت تقول أصلا؟ عبارة أصلا أركز عليها لأن موجودة في الكتاب. شنو يعني أصلا؟ لأنه على الرأي الأول استفادة الوجوب من نفس اللف، وعلى الرأي الثاني استفادة الوجوب شنو من الإطلاق وقرينة على الرأي لا نقصد الرأي الثالث، يعني الرأي الأول والثالث، يعني الرأي الثاني ما عدا الرأي الثاني اللي هو حكم العقل، استفادة الوجوب والاستحباب على الرأي الثاني لا علاقة لها باللفظ أصلا، بينما استفادة الوجوب على الرأي الأول منين؟ من الوضع، واستفادة الوجوب أو الاستحباب على الرأي الثالث من الإطلاق وقرية الحكمة. يعني شنو من الإطلاق وقرية الحكمة؟ إذا ذكر قيدا دل الأمر على الاستحباب، إذا يعني إذا قيد الأمر بالترخيص دل الأمر على الاستحباب، إذا لم يذكر الترخيص، إذا لم يذكر القيد دل الأمر على انتبهينوا يعني؟ والمدلول التصديقي توجد أصالة تطابق بين المدلول التصديقي والمدلول التصوري، فإذا استفادة الوجوب تستفاد من المدلول التصديقي، يعني المدلول التصديقي إذا لم يقيد المولى فهو يريد الوجوب، لكن لذلك علاقة باللفظ. لماذا؟ لأننا نحتاج إلى ضميمة أصالة التطابق بين المدلول التصديقي والمدلول التصوري، وهذا شرحته واضحا في البداية في بداية الأقوال. ولذلك تعبير أصلا يقول إذا كانت استفادة الوجوب من نفس الوضع في القول الأول، واستفادة الوجوب من الإطلاق وقرينة الحكمة في القول الثالث له نحو علاقة باللفظ، فاستفادة الوجوب والاستحباب على القول الثاني لا علاقة له باللفظ أصلا. واضح؟ هذه هي الثمرة النظرية. طيب نقرأ. وتترتب فوارق عملية عديدة بين هذه الأقوال على الرغم، طبعا هذه البداية عملية، هذه الثمرة الأولى التي سوف تذكر هذه ثمرة نظرية تترتب عليها ثمرة عملية. قال على الرغم من اتفاقها على الدلالة على الوجوب ومن جملتها، يعني من جملة هذه الفوارق، طبعا هذا الفرق الأول ليس عمليا، فرق نظري، أن إرادة الاستحباب من الأمر مرجعها على القول الأول. القول الأول ماذا يقول؟ أن الأمر موضوع لطلب الوجوب، مرجعها إلى التجوز واستعمال اللفظ في غير ما وضع له، أي الواو، واستعمال الواو عطف تفسير، ومرجعها على القول الأخير إلى تقييد الإطلاق، استفادة الاستحباب تقييد الإطلاق. جيد، تقييد الإطلاق يحصل بأي شيء؟ يحصل بدال آخر، مو تقييد الإطلاق بايش يحصل؟ بدال آخر، يعني شنو؟ جابوني، لأن المولى أراد الاستحباب فقيد الأمر، فدل الأمر على الاستحباب على أي طريقة؟ على طريقة تعدد الدال والمدلول، فالاستعمال حقيقي وليس مجازيا. جيد، ومرجعها على القول الأخير إلى تقييد الإطلاق، وأما على القول الوسط الثاني فلا ترجع إلى التصرف في مدلول اللفظ أصلا. هاي كلمة أصل بينتها شنو؟ أصلا. لماذا؟ القول الثاني يقول استفادة الوجوب والاستحباب لا علاقة له باللفظ أصلا، بينما استفادة الوجوب على القول الأول من نفس الوضع، استفادة الوجوب على القول الثالث من الإطلاق وقرينة الحكمة. كيف يصاغ هذا الدليل؟ نقول المولى لم يقيد، وبما أنه لم يقيد الأمر بالترخيص فهذا يعني أنه يريد الوجوب، وبأصالة التطابق بين المدلول التصديقي والمدلول التصوري، مو قلنا دلت صيغة الأمر ومادة الأمر على الوجوب، إذا كان المولى يريد الاستحباب فعليه أن يقيد، فإذا قيد جاوبوني، فإذا قيد دل الأمر على الاستحباب، كيف يحصل التقييد؟ بدال آخر، فحينئذ نستفاد المجازية. منين نستفاد المجازية؟ على طريقة تعدد الدال والمدلول، ويكون الاستعمال حقيقيا. جيد، وعليه ما تستحق هذه التأخير. الثمرة العملية المترتبة على الثمرة النظرية. هنا توجد تطبيقات فقهية عديدة لهذه الثمرة. لو قال المولى اغتسل للجمعة والعيد والزيارة وعلمنا بقرينة ما ضرورة فقهية إجماع قرينة منفصلة إن الغسل للجمعة والزيارة مستحبان وشككنا بأن الغسل للعيدين هل هو واجب أم مستحب، فهل تصلح قرينة السياق لحمل الأمر بالغسل للعيدين على الاستحباب أم لا؟ هذه القضية لها تطبيقات متعددة في الفقه. لو قال المولى إذا صليت فأذن وأقم واستعذ وعرفنا بقرينة ما إن الآذان والاستعاذة مستحبان وشككنا في أن الإقامة هل هي واجبة أم هي مستحبة، فهل تصلح قرينة السياق وكون الأمر بالإقامة قد ورد ضمن سياق أوامر تدل على الاستحباب، هل وحدة السياق هذه تصلح قرينة لحمل الأمر بالإقامة على الاستحباب أم لا؟ لو قال المولى إذا شئت الوضوء فاغسل يديك وتمضمض واستنشق وعرفنا بضرورة فقهية إن المضمضة والاستنشاق مستحبان وشككنا في أن غسل اليدين هل هو مستحب أو هو واجب، وهكذا تختلف الإجابة بحسب الأقوال الثلاثة. إذا قلنا بالقول الأول يعني جاء سياق فيه أوامر متعددة، علمنا من الخارج أن بعضها أوامر استحبابية وشككنا في البعض الآخر، فهل هذا البعض المشكوك نحمله على أنه أمر استحبابي أم لا؟ يمكن القول بأنه أمر وجوبي. إذا قلنا بالرأي الأول، الرأي الأول ما هو؟ جاوبون أن الأمر موضوع للوجوب، شو أنت تقول؟ لكننا استفدنا في هذه الأوامر من قراء خارجية أنها أوامر استحبابية، بمعنى أن المولى استعمل هذه الأوامر في الاستحباب، بمعنى أن المراد الاستحبابي للمولى في هذه الأوامر هو الاستحباب، وشككنا أن مراده في المورد المشكوك هل هو الاستحباب أيضا أو لا، فنقول وحدة السياق قرينة على وحدة المراد الاستعمالي، وإذا كان المراد الاستعمالي واحدا إذن فهو استعمل لفظة الأمر أو صيغة الأمر في الاستحباب، والمراد الجدي شنو؟ يطابق المراد الاستعمالي. وحينئذ إذا بنينا على الرأي الأول نستطيع أن نقول إن الأمر في المورد المشكوك هو أمر استحبابي أيضا، واضح؟ جيد. أما إذا بنينا على القول الثاني، ماذا كان يقول القول الثاني؟ يقول أن الأمر موضوع لذات الطلب، منتبهين؟ واستفادة الوجوب والاستحباب بحكم العقل، فهنا لو جاءت أوامر متعددة، قال اغتسل للجمعة والعيدين والزيارة، وعلمنا من الخارج أنه قد ورد ترخيص في غسل الجمعة والزيارة، فحكم العقل بالاستحباب فيهما، ولم يرد ترخيص في غسل العيدين، فحينئذ هل يكون السياق ووحدة السياق قرينة على أن المراد من الغسل للعيدين الاستحباب أيضا أو لا؟ نقول لا. لماذا؟ لأن هذا القول الثاني يقول بأن الأمر مادة وصيغة موضوع لذات الطلب، فالمراد الاستعمالي في كل هذه الأوامر هو ذات الطلب، واستفادة الوجوب إنما هي بحكم العقل، واستفادة الاستحباب إنما هي بحكم العقل، وحينئذ نأتي إلى كل أمر أمر ولو كانت في سياق واحد. إن وجد ترخيص حكم العقل بالاستحباب في هذا المورد، وإن لم يوجد ترخيص حكم العقل بالوجوب، ولا تكون وحدة السياق قرينة على ماذا؟ على إرادة الاستحباب في المورد المشكوك ما دام لم يرد ترخيص فيه. وهكذا الحال على القول الثالث. ماذا يقول القول الثالث؟ يقول أن الأمر مادة وصيغة موضوع، طبعا هذا إذا سلمنا بالوجه الأول أو الثاني، موضوع، وإلا إذا قلنا بالوجه الثالث فإن الأمر صيغة، إن الأمر مادة وصيغة موضوع لذات الطلب، واستفادة الوجوب من الإطلاق وقرينة الحكمة. يعني شنو؟ يعني إذا ذكر المولى قيدا دل الأمر على الاستحباب، وإذا لم يذكر المولى قيدا دل الأمر على الوجوب، وحينئذ نأتي إلى هذا السياق الواحد الذي فيه أوامر متعددة، فنقول إن المراد الاستعمالي للمولى هو واحد ولم تختل قرينة السياق، هو ذات الطلب. فحينئذ نأتي إلى كل مورد مورد، نقول قيد بالترخيص حينئذ دل على الاستحباب، لم يقيد فالإطلاق فيه، شنو الإطلاق شبيه؟ فالإطلاق فيه يعني عدم ذكر القيد يفيد الوجوب، ولا تكون وحدة السياق قرينة على أن المراد من الأمر في هذا المورد المشكوك هو الاستحباب أيضا. وإحنا في الفقه الاستدلالي ذكرنا عدة موارد وتطبيقات وخلافات فقهية مبنية على هذه المسألة. خلينا نقرأ. قال وعليه، شنو هاي بعد وعليه؟ يعني هذه الثمرة العملية مترتبة على ماذا؟ على تلك الثمرة النظرية. فإذا جاءت أوامر متعددة في سياق واحد، مثل ما لو قال المولى إذا صليت فأذن وأقم واستعذ، واستعذ بالله من الشيطان، وعلمنا بقرينة خارجية إن الأمر بالآذان والاستعاذة أمر استحبابي، وشككنا في أن الأمر بالإقامة هل هو أمر وجوبي أو استحباب، وكما لو قال المولى اغتسل للجمعة والعيدين والزيارة، وكما لو قال المولى إذا شئت الوضوء فاغسل يديك وتمضمض واستنشق، وكما لو قال المولى في الآية الكريمة خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذه أوامر متعددة في سياق واحد. قال وعلم أن أكثرها أوامر استحبابية، طبعا هاي أكثرها لا تغركم، ما نشترط أكثرية، حتى لو جاء أمران، أمران اغتسل للجمعة والعيدين، وعلمنا بقرينة خارجية أن غسل الجمعة مستحب، وشككنا في غسل العيدين، يأتي نفس الكلام، ولذلك السير الصدر رحمة الله عليه حتى في البحث الخارجي يمثل بسياق واحد فيه أمران. قال وعلم أن أكثرها أوامر استحبابية اختل ظهور الباقي في الوجوب على القول الأول. ليش اختل؟ بقرينة وحدة السياق، وهذه قرينة عامة، يعني إذا نمثلها بمثال عرفي، لو قال متكلم كما يمثل السيد علي أكبر الله يحفظه، يقول لو قال متكلم اسقني من ماء العين ولا ترمل أوساخ في العين واشكر الله على نعمة العين، فهنا العين مشترك لفظي استعمل في الفقرة الأولى بمعنى عين الماء، وفي الفقرة الثانية بمعنى عين الماء، وفي الفقرة الثالثة لا ندري هل استعمل بمعنى العين الباصرة أو عين الماء. فوحدة السياق ماذا تقتضي؟ جابون أنه استعمل في عين الماء، لا لم يستعمل في الباصرة، ولذلك هذا التفسير الذي يقول في وهمت به وهم بها، همت به للفاحشة وهم بها لضربها، هذا عهدته على قائل يحتاج إلى مؤنة. هذا كلام مفروض وحدة السياق تقتضي أن الهم يفترض أن يكون واحدا، لكن نحتاج إلى تفسير هم بها أصلا أو لم يهم بحث هذا، لكن هذا التفسير والتقدير المختلف في فعلين هذا لا دليل عليه في العربية. قال إذ يلزم من إرادة الوجوب منه، منين منه؟ منين منه؟ في الباقي، يعني من الباقي. حينئذ تغاير مدلولات تلك الأوامر مع وحدة سياقها، يعني في الباقي من الباقي المشكوك، وهو خلاف ظهور السياق الواحد في إرادة المعنى الواحد من الجميع. وأما على القول طبعا شنو يعني؟ أريد سطر واحد. قرينة السياق على ماذا تدل؟ على لابدية أن يكون المراد الاستعمالي واحدا، واضح هذا؟ فإذا كان المراد الاستعمالي واحدا كان المراد الجدي واحدا، منتبهين؟ طبعا متى يكون المراد الجدي واحدا؟ حينما لا توجد قرينة على أن المراد الجدي غير المراد الاستعمالي، منتبهين وياي لو ما منتبهين؟ على القول الأول إذا أراد في المشكوك الوجوب كان المراد الاستعمالي واحدا أم ليس واحدا؟ ليس واحدا، المراد الاستعمالي في الأوامر، في بعض الأوامر هو الاستحباب، وفي المشكوك إذا قلنا بالوجوب لا يكون المراد الاستعمالي واحدا، وبالتالي اختلت وحدة السياق. بينما على القولين الثاني والثالث المراد الاستعمالي شبيه واحد أيضا. ليش المراد الاستعمالي؟ المدعى أن لفظة الأمر موضوعة لذات الطلب، وسواء استفدنا الاستحباب أو الوجوب فاستفادة الوجوب والاستحباب من شيء آخر، والمراد الاستعمالي لم يزل واحدا، فلم تختل قرينة السياق ولم تختل وحدة السياق، واضح؟ طيب. وأما على القول الثاني فالوجوب ثابت في الباقي. ليش؟ شنو القول الثاني؟ أن الوجوب مستفاد من حكم العقل لعدم كونه الوجوب دخيلا في مدلول اللفظ لتسلم وحدة المعنى في الجميع. ليش مو دخيل؟ لأن الفرض شنو الفرض؟ الفرض أن الأمر موضوع لذات الطلب، واستفادة الوجوب والاستحباب إنما هي بحكم عقلي. وكذلك الحال على القول الثالث، لأن التفكيك بين الأوامر وكون بعضها وجوبية وبعضها استحبابية لا يعني على هذا القول تغير مدلولاتها، مدلولات من الأوامر، بل كلها ذات معنى واحد. شنو المعنى الواحد؟ وهو ذات الطلب، ولكنه أريد في بعضها مطلقة. مطلقة يعني شنو مطلقة؟ الوجوب. وفي بعضها مقيدة، يعني شنو مقيدة؟ الاستحباب. صلوا على محمد وآل محمد.